أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، وعجل فرجهم يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، المغالطات اللفظية. فيما سبق كان الكلام في صناعة المغالطة، وذكرنا أن لصناعة المغالطة خصوصيتين، بهما تفترق عن بقية الصناعات المتقدمة. الخصوصية الأولى أن المواد التي تعتمد عليها صناعة المغالطة هي إما القضايا الوهمية أو القضايا المشبهة، المشبهات أو الوهميات. الخصوصية الثانية أن الغرض الذي يدفع الإنسان لاستعمال هذه الصناعة وهي صناعة المغالطة لا لأجل الوقوف عند الحق في نفس الأمر والواقع، بل من أجل تصوير الحق على أنه باطل، أو تصوير الباطل في الواقع على أنه حق. وبعبارتنا قلنا من أجل التضليل والاشتباه. ومن هنا كان من الضروري على الإنسان أن يتعلم أساليب المغالطة، وأن يستكشف أنواع المغالطات وأسباب الوقوع في المغالطة، إذ ليس المهم أن تعرف أن هذا دواء، المهم أن تتعلم كيف تستعمل الدواء. لا يقال للنجار أنه نجار بمجرد أنه امتلك المنشار، ولا يقال للمزارع أنه مزارع بمجرد أنه امتلك الفأس. يقال للنجار أنه نجار إذا تعلم كيف يستعمل المنشار، هذا هو المهم. فمن هنا كان من الضروري أن نتكلم عن بيان أنواع المغالطة، إذ قلنا تارة تكون المغالطة في مادة القياس، وأخرى تكون المغالطة في صورة القياس، ويمكن إرجاع القسمين إلى نوعين من المغالطات: مغالطات لفظية ومغالطات معنوية. والكلام تحديدا في بيان المغالطات اللفظية. أولا، ما هي المغالطات اللفظية؟ المغالطة اللفظية هي التي يكون منشأها نفس اللفظ وليس المعنى. سبب الوقوع في المغالطة، سبب التضليل والاشتباه، يرجع إلى نفس اللفظ بما هو لفظ ولا علاقة له بغير اللفظ. إذ لو أردنا أن نضع يدنا عن منشأ عن سر الوقوع في الاشتباه لوضعنا يدنا على اللفظ، لهذا تسمى المغالطة بالمغالطة اللفظية. إذن كل مغالطة كانت تنشأ عن اللفظ تسمى بالمغالطة اللفظية. المغالطات اللفظية على أنواع متعددة. تارة تكون المغالطة اللفظية في اللفظ بما هو مفرد، وأخرى تكون المغالطة اللفظية في اللفظ بما هو مركب. كلامنا في الشق الأول، المغالطة اللفظية في الإفراد. هنا يوجد قسمان، تارة تقع المغالطة في اللفظ المفرد من حيث هيئة اللفظ، صورة اللفظ، وأخرى من حيث جوهر اللفظ. مثال على جوهر اللفظ، مثلا كلمة العين. كلمة العين، عبر عنها لفظ العين، لفظ مشترك لفظي بين معاني متعددة. تارة يقال عين والمراد هو الباصر، وأخرى يكون المراد النابعة، وثالثة الجاسوسية، ورابعة الفضة، وخامسة عين الركبة. لفظ العين يكون منشأ لحدوث المغالطة. مثلا أضرب مثال، كما إذا قلنا الذهب عين، هذه المقدمة الأولى، وكل عين تدمع، النتيجة الذهب يدمع، نتيجة كاذبة، هنا مغالطة. أين المغالطة؟ المغالطة أن لفظ العين في المقدمة الأولى أريد به معنى، وفي المقدمة الثانية أريد به معنى آخر. الذهب عين، عين الذهب، وكل عين تدمع، العين الباصرة. إذا لم يتكرر الحد الأوسط، لماذا؟ للاشتراك اللفظي بين في لفظ العين. هذه مغالطة. هذه المغالطة يعبر عنها مغالطة باشتراك الاسم. ما معنى مغالطة باشتراك الاسم؟ وهي كل مغالطة لفظية ترجع إلى جوهر اللفظ، فيما إذا كان اللفظ يحمل على أكثر من معنى. وقف على ذلك، مفردات لفظية لها معاني مختلفة، لفظ الحرية، لفظ الديمقراطية، لفظ مكافأة، لفظ الإرهاب. الآن باسم الإرهاب تنتهك حقوق، باسم الإرهاب يقتل المظلوم، باسم الإرهاب تحتل دول. كلمة الإرهاب هي منشأ للمغالطة. باسم الإرهاب قد يعبر عن المقاومة أنها إرهاب، وهكذا. إذن علينا أن نعي معاني الألفاظ بشكل دقيق جدا حتى لا يكون هناك تضليل. لهذا في علم السياسة يقال هناك تضليل للرأي العام. منشأ التضليل ما هو؟ بعض المصطلحات، مصطلح الإرهاب، مصطلح الحرية، تماما كمثال لفظ العين. وأخرى تكون المغالطة في هيئة اللفظ، وهنا قسمان، مغالطة في هيئة اللفظ الذاتية، ومغالطة في هيئة اللفظ من حيث الإعراب والإعجام. مثلا بعض الألفاظ ليس لها أكثر من معنى، ولكن لها أكثر من هيئة. مثلا كلمة العادل، لفظ العادل، تارة يطلق العادل ويراد به المصدر، وأخرى يطلق العادل ويراد به الصفة. فأنت إذا جئت بكلمة العدل في قياسك لابد أن تحدد أن مرادك العادل الذي يقع مصدرا، هيئته هيئة المصدر أو هيئته هيئة الصفة. مثلا كلمة تقوم تارة يؤتى بهذه الكلمة ويراد به المذكر، وأخرى يراد به المؤنث الغائب. لفظة المختار تارة يراد بها هيئة اسم الفاعل وأخرى هيئة اسم المفعول. إذن عليك أن تحدد حتى لا يكون هناك تضليل واشتباه. إذا لاحظنا هنا مغالطة ترجع إلى هيئة اللفظ وليس إلى نفس اللفظ. وأخرى يكون منشأ المغالطة بلحاظ اختلاف اللفظ من حيث الحركات والسكنات، أو تكون عندنا بعض الألفاظ دخل عليها عملية التصحيف كما ينقل الشيخ الرئيس ابن سينا أن الحكماء قالوا وجود الله تبارك وتعالى بحث وجوده، فجاء العلماء قالوا كلمة بحث مصحفة المراد بها يجب وجوده، يجب وجوده وليس بحث وجوده. هنا تصحيف. إذن على الإنسان أن يلتفت أن هذا اللفظ يوجد فيه تصحيف أو لا يوجد. إذا لاحظنا هذه المغالطات أدركنا أنها ترجع إلى ذات اللفظ أو هيئة اللفظ المفرد. وأخرى عندنا مغالطات ترجع إلى اللفظ بما هو مركب، يعني بما هو قضية ليس بما هو لفظ واحد مفرد. هنا أيضا توجد ثلاثة أقسام. القسم الأول مغالطة الممارات. ما معنى مغالطة الممارات؟ يعني أن يكون منشأ المغالطة نفس التركيب، منشأ الاشتباه نفس التركيب يوجب الاشتباه. هذا نظير إذا سئل إنسان من أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من هو الأفضل؟ فأجاب أحدهم من بنته في بيته. هذا له وجوه. هذا التركيب موجب للاشتباه، من بنته في بيته. أو مثلا عندما أمر بعضهم أن يسب علي عليه السلام فوقف وقال فلان أمرني بسب علي عليه السلام ألا فلعنوه. فلعنوه، العنوا من أمر أو العنوه، أو العنوه يعني من يسب. هذا التركيب يوجب الاشتباه. إذن على الإنسان أن يلتفت إلى التركيب. هذه تسمى الممارات، ومنها التورية التي تذكر في علم البديع في البلاغة. هذا النوع الأول مغالطة الممارات. عندنا نوع آخر مغالطة تركيب المفصل ومغالطة تفصيل المركب. نأتي أولا إلى مغالطة تركيب المفصل. ما معنى ذلك؟ هو أن يتوهم وجود التركيب مع أنه لا يوجد تركيب. أضرب مثال: إذا قلنا الخمسة زوج وفرد، هذه المقدمة قد يقال أنها صحيحة، الخمسة زوج وفرد. لماذا هي صحيحة؟ لأن الخمسة تنحل إلى جزئين، مركبة من جزئين. الخمسة عبارة عن ثلاثة واثنان، عن ثلاثة واثنين، الثلاثة فرد، الاثنان زوج، فصح أن يقال الخمسة زوج وفرد. هذا ما يسمى تركيب المفصل. هنا الكلام صادق، لكن بلحاظ التفصيل والتجزئة والتحليل. أما إذا لوحظت الخمسة بما هي خمسة، يستحيل أن تكون زوجا وفردا، فهي فرد فقط لا زوج. نعم بلحاظ التحليل والتجزئة، أي إذا حللنا الخمسة إلى ثلاثة وإلى اثنين، صح أن يقال هي زوج هي فرد. ولكن إذا نحن قلنا الخمسة فرد بلحاظ المجموع، وإذا قلنا أنها زوج وفرد بلحاظ التفصيل والتجزئة. إذن التفتوا جيدا، المحمول لابد أن يلحظ الحكم، هل هو متوجه إلى الموضوع بما هو مجموع مركب أو بما هو مفصل. وعندنا نوع ثالث عكسه الثاني، وهو تفصيل المركب، ومعناه يتوهم عدم التركيب مع أنه يوجد تركيب. نفس المثال ولكن بالعكس، الخمسة فرد وزوج. قد تعتقد تقول هذه المقدمة كاذبة، لماذا؟ لأن الخمسة فرد، ويكون المقصود هو التجزئة والتفصيل. بمعنى إذا قيل الخمسة زوج وفرد، أي أن الخمسة بلحاظ تفصيلها تفصل إلى جزئين، ثلاثة واثنان واثنين، الثلاثة فرد، الاثنان زوج، فصح أن يقال الخمسة فرد وزوج، ولكن بما هي مفصلة لا بما هي مركبة. أما إذا قيل الخمسة فرد بما هي مركبة، فيصدق الكلام مركب لا مفصل في قولنا الخمسة فرد. إذن المهم إذا أردت أن تقف على التركيب فلتنظر إلى الحكم، هل يتوجه إلى الموضوع بما هو مفصل أو يتوجه إلى الموضوع بما هو مركب؟ هذا مهم للوقوف على المغالطة. إذا لاحظتم هذه المغالطات، هذه مغالطات ترجع إلى اللفظ، وعندنا مغالطات ترجع إلى المعنى، وهذا ما سوف نتحدث عنه في لقائنا القادم، وهو المغالطات المعنوية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.